يطيب لي أن أحييك صديقي وأرحب بك في مشوار جديد نسيره معا في رحاب كلمة الله المقدسة، ونحن بصدد دراسة نبوة ميخا من العهد القديم. وفي هذه النبوة كنوز ثمينة لنا، أرجو أن يسمح لك وقتك فتشترك معي في الاستفادة والاستفاضة منها. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل الخامس من ميخا، حيث ابتدأنا نرى نبوات تتعلق بالمجيء الأول للمسيح، وتمتعنا بالآية الثانية التي تقول: أما أنت يا بيت لحم أفراتا وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. قام النبي ميخا بذكر اسم المكان الذي سيولد فيه المسيح، وذلك قبل 700 سنة من ميلاده. وقد كانت هذه النبوة هي الأساس الوحيد الذي اعتمد عليه الكتبة لتوجيه المجوس إلى بيت لحم، فقد اقتبس الكهنة والكتبة من نبوة ميخا لأنهم كانوا يعتقدون أنه سيولد في ذلك المكان، رغم أنهم لم يعتقدوا أنه سيولد في ذلك الوقت. إن ميلاد يسوع أي تجسده يتعلق بالجانب البشري منه، فقد تسربل بقالب بشري حينما جاء إلى بيت لحم، لكن وجوده كان يسبق ميلاده، فقبل أن تكون هناك أي خليقة كان يسوع هو الله، ومع ذلك فقد جاء في الوقت المعين إلى مدينة بيت لحم الصغيرة. ورغم أن يسوع المسيح ظهر على هذه الأرض قبل نحو 2000 سنة، إلا أن مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. وحينما جاء الله إلى بيت لحم حصل على شيء لم يكن لديه من قبل، ألا وهو الاسم يسوع، فقد صار بشرا، وكان يسوع هو اسمه البشري، كان هو الرب يهوه، فهذا هو اسمه الإلهي، لكنه يسوع الآن وهو مخلص، جاء إلى بيت لحم كي يخلص الناس، فلا بد أن يكون بشرا كي يتمكن من أن يحل محلنا، وأن يكون ممثلا عنا، وأن يموت موتا بدليا عنا. نتابع التأمل في الفصل الخامس من ميخا، ولكن قبل ذلك لابد من قراءة بعض الآيات. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى.
الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، قد أقام علينا مترسة، يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، لذلك يسلمهم إلى حينما تكون قد ولدت والدة، ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل، ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إلهه، ويثبتون لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض، ويكون هذا سلاما إذا دخل الشور في أرضنا، وإذا داس في قصورنا نقيم عليه 7 رعاة و8 من أمراء الناس، فيرعون أرض الشور بالسيف وأرض نمرود في أبوابها، فينفذ من الشورى إذا دخل أرضنا وإذا داس تخومنا، وتكون بقية يعقوب في وسط شعوب كثيرين كالندى من عند الرب، كالوابل على العشب الذي لا ينتظر إنسانا ولا يصبر لبني البشر، وتكون بقية يعقوب بين الأمم في وسط شعوب كثيرين كالأسد بين وحوش الوعر، كشبل الأسد بين قطعان الغنم الذي إذا عبر يدوس ويفترس وليس من ينقذ، لترتفع يدك على مبغضيك وينقرض كل أعدائك.
والآن نأتي صديقي المستمع إلى فترة فاصلة ما بين الوقت الذي تم فيه رفض المسيح والوقت الذي سيأتي فيه ثانية كملك ليحكم الأرض. يقول العدد الثالث: لذلك يسلمهم إلى حينما تكون قد ولدت والدة، ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل. ربما تظن صديقي المستمع أن هذه الآية تشير أيضا إلى ميلاد المسيح. صحيح أنها تتحدث عن حقيقة مجيء المخاض لمريم، لكن لا يمكنك أن تقرأ هذه الآية دون أن تدرك بأنها تشير أيضا إلى الأمة القديمة، وهي لا تتحدث عن شتاتهم في أنحاء العالم فحسب، بل وعن ألامهم أيضا. فسوف تكون فترة الضيق العظيم بمثابة آلام المخاض التي ينبغي على الأمة أن تمر بها، وسوف يجمعون من شتاتهم في كل أنحاء الأرض. عدد 4، ويقف ويرعى بقدرة الرب، بعظمة اسم الرب إلهه، ويثبتون، لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض. يصور الرب يسوع هنا كراع يطعم خرافة، فهو راعي الكنيسة وهو راعي الأمة. فذاك الذي ولد في بيت لحم والذي رفض سيطعم قطيعه، وليس هناك ما هو أروع من أن يكون المسيح راعينا. فهذا يدل على رعايته وعنايته وحمايته وخلاصه. إنه الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن خرافه، وهو الراعي العظيم الذي يحفظ خرافه حتى يومنا هذا، وهو رئيس الرعاة الذي سيأتي بمجد عظيم. عدد 5، ويكون هذا سلاما إذا دخل أشور في أرضنا وإذا داس في قصورنا، تقيم عليه 7 رعاة و8 من أمراء الناس. كما نقرأ في نبوة إشعياء، فإن أشور هي أولى الأعداء التي ستهاجم الأمة في آخر الأيام. وفي زمن النبي ميخا كان الأشوريون متوحشين وقد قاموا بسبي المملكة الشمالية. تقيم عليه 7 رعاة و8 من أمراء الناس، يشير هذان الرقمان إلى الكمال، أي أن الله سيوفر لهم كل ما يحتاجونه. وهذان الرقمان يحملان هذا المعنى في مواقف أخرى كسفر الأمثال الفصل 6 والعدد 16 وسفر الجامعة الفصل 11 والعدد 2. عدد 6، فيرعون أرض أشور بالسيف وأرض نمرود في أبوابها، فينفذ من أشور إذا دخل أرضنا وإذا داس تخومنا. فيرعون أرض أشور بالسيف، يعد هذا مواصلة للتنبؤ عن آخر الأيام حينما تشكل أشور تحالفا من الأمم ضد الشعب في نهاية فترة الضيق العظيم. ومن المدهش هنا كيف يقوم النبي ميخا بالإعلان عن المسيح. أولا، إنه يتحدث عنه باعتباره ذاك الذي سيولد في بيت لحم، وحينما ولد يسوع على الأرض جاء متضعا. ويجب علينا أن ندرك أن المسيح اتضع من تلقاء نفسه، فقد كان هناك إخلاء من جانب المسيح. لكن من ماذا أخلى المسيح نفسه؟ ليس من لاهوته، فقد كان هذا الطفل الصغير المضجع في حضن أمه قادرا على إفناء العالم. كان إلها كاملا كما كان إنسانا كاملا، لكنه حصر نفسه بإرادته. صحيح أن الإنسان يعلي من شأن نفسه دوما وهو أناني ولا يهتم إلا بذاته، لكن يسوع المسيح هو الراعي، فهو لم يولد في العاصمة وإنما في إسطبل وضيع في مدينة بيت لحم الصغيرة، وهذا مكان لا يناسب ملكا. لكن حينما جاء المسيح إلى الأرض فقد أخلى نفسه من مجده. أجل صديقي في قرية صغيرة اسمها بيت لحم، وفي نزل وضيع يقال له الخان، وفي مكان حقير في ذلك الخان يدعى المذود ولد المسيح. في ساعة مولده كانت المدينة الكبيرة أورشليم غارقة في أحلامها، فدخل أرضنا من باب إحدى القرى، وكانت أبواب القصور موصدة دونه فتحول عن القصور وعبر. دخل أرضنا فقلب الدنيا رأسا على عقب، إذ وضع تاجا على رؤوس رعاة الأغنام وزحزح التاج عن هامة الملك. سكتت الأرض فهتف جند السماء. ولد مسكينا ولكن كنوز المجوس انفتحت بين يديه. كان بعد طفلا لكن حكمة المشرق سجدت عند قدميه. لعبت الخمر بعقول الناس وناموا فسهرت على ميلاده النجوم. ذاك الذي كان في حضن الأب احتضنه يوم ميلاده الحيوان عندما أقفل الأبواب في وجهه كل إنسان. ثانيا، يشير ميخا إلى أن المسيح هو الأبدي ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. وثالثا، يصور النبي المسيح بأنه الراعي الذي جاء ليموت عن خراثه ويحمي خاصته. ورابعا وأخيرا، حينما يأتي المسيح ثانية فسوف يكون رئيس الرعاة الذي يأتي بقدرة وقوة ومجد كي يخلص شعبه. عدد 7، وتكون بقية يعقوب في وسط شعوب كثيرين كالندى من عند الرب، كالوابل على العشب الذي لا ينتظر إنسانا ولا يصبر لبني البشر. يشير الندى ووابل المطر إلى أن الشعب القديم سيكونون بركة بين الأمم الأخرى. عدد 8، وتكون بقية يعقوب بين الأمم في وسط شعوب كثيرين كالأسد بين وحوش الوعر، كشبل الأسد بين قطعان الغنم الذي إذا عبر يدوس ويفترس وليس من ينقذ. هذا أيضا وعد من الوعود المستقبلية للشعب. عدد 9، لترتفع يدك على مبغضيك وينقرض كل أعدائك، في ذلك اليوم سوف يمنحهم الله نصرا على أعدائهم. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل 5 من ميخا ابتداء من الآية 10.
ويكون في ذلك اليوم يقول الرب أني أقطع خيلك من وسطك وأبيد مركباتك وأقطع مدن أرضك وأهدم كل حصونك وأقطع السحر من يدك ولا يكون لك عائفون وأقطع تماثيلك المنحوتة وأنصابك من وسطك فلا تسجد لعمل يديك فيما بعد وأقلع سواريك من وسطك وأبيد مدنك وبغضب وغيظ أنتقم من الأمم الذين لم يسمعوا.
شكرا. من المرجح أن الله سيزيل جميع الأشياء التي كانت تعتمد عليها الأمة كالخيل والمركبات والمدن الحصينة، فهي لن تحتاج إليها بعد ذلك لأن المسيا سيحل السلام على الأرض، وسوف يقضي الله على الأصنام والديانات الباطلة، وسوف يعبدون الله الحي الحقيقي فقط. نعم، سوف يأتي المسيح بالبركة والسلام على الشعب وعلى البقية من الأمم الأخرى في العالم الذين اهتدوا إليه، لكنه سينتقم بغضب وغيظ من الأمم الوثنية. ومن المرجح أن هذه الآية تشير إلى فترة الضيق العظيمة. أصدقائي المستمعين، أختم لقائي معكم اليوم بهذه المناجاة بمناسبة حديثنا عن راعي الخراف العظيم، شخص الرب يسوع له المجد. سيدي، سرت بين الأشواك ولم أجد سبيلا للخلاص منها، إنها تدمي قدمي. وبينما أنا مشغول بتخليص نفسي من تلك الأشواك، نظرت فوجدت خروفا صغيرا واقعا في هوة سحيقة. هل هو ميت؟ كلا، هو جريح. راودتني الرغبة في إنقاذه، ولكني خفت أن لا أجد في نفسي القوة لكي أنزل إلى أسفل وأنقذه. شاهدت رجلا يجري بين الأشواك، يجري سريعا يهبط لأسفل، قدماه جرحتا ولا يبالي. مد يده بين الأشواك، انتشل الخروف وصعد سريعا منهك القوة. رآني فقال وهو يلهث: إني أدعوك لتفرح معي لأنني وجدت خروفي الضال. قلت له: يداك جرحتا وقدماك تنزفان دما. نظر إلى يديه ورجليه، ثم نظر إلى خروفه بفرح وقال: ليس يهم، لقد وجدت خروفي أخيرا. سيدي، عجيبة هي محبة ذلك الراعي. ليت أحدهم يحبني مثلما أحب الراعي خروفه. مضيت في طريقي أبحث عن مخرج لفشلي، والشمس قد لوحتني وظلام الليل أظلم نفسي. دخلت القرية فوجدت رجلا صانعا للأبريق يصنع إبريقا من الطين على عجلة تدور، إبريق جميل يدل على عظمة صانعه الذي كان يعمل بصبر تعلو وجهه ابتسامته. هذه الابتسامة أعرفها، هذا الرجل أعرفه، إنه الراعي صاحب الخروف. لقد عرفته من قدميه المجروحتين. لماذا أراك كلما أسير في طريقي؟ اقتربت أكثر، العجلة تدور، يدا الراعي تحتويان الإبريق وتصنعان شكله. وفجأة توقف الراعي ولم ينتهي الإبريق بعد. دنوت أكثر ونظرت إلى يده التي عادت تنزف من جديد. إنها شظية داخل الإبريق، تركت في الإبريق تشوها كبيرا وفي يد الرجل جرحا بالغا. سيدي، رأيت الراعي يحاول إصلاح الإبريق، ولكن الإبريق يزداد سوءا، إنه يرفض الإصلاح. أخرج الراعي الإبريق من على العجلة ودك قطعة الطين مرة أخرى. اختفت معالم الإبريق تماما بين اليدين المجروحتين، ثم اعتلت العجلة مرة أخرى واليدان تنزفان. بدأ يظهر الشكل النهائي للإبريق، وابتسم الراعي ابتسامة ساحرة وقال: انظر، لقد أصلحت العيب. وبدأ يظهر جمال الإبريق. كان يجب أن يكون الإبريق بجملته في يدي فتمحو يداي آثار تشوهاته. ثم نظر الراعي إلي وفهمت كل شيء. يا من تحبه نفسي، لم أعد أبحث عن مخرج لفشلي. الآن أعرف إنه يكفيني أن أترك نفسي في راحتيك. الآن أعرف إنك تحملني على كتفيك كما لو كنت خروفا ضالا. يداك تحتويانني لتصنع مني رجلا ذا جمال غير موجود. الآن أعرف أنه في رفضي لعملك أسبب لك آلاما. لم أعد أبحث عنك سيدي، فأنا أعلم أنني منقوش على كفيك. إن تشلتني من رمال متحركة أصلحت نفسي، أحييتني. لذلك لك حبي واعتزازي. صديقي المستمع، هل سمعت صوت المسيح؟ حتى تسمعه لابد أن تكون خروفا من خرافه. ولكي تكون كذلك عليك أن تقبل المسيح بالإيمان في قلبك. عندها سيصبح راعيك الذي يحميك من مخالب الذئب، وستبقى محروسا آمنا في ستره. صديقي، إن إله هذا الدهر أي إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. من أجل ذلك أرجوك لا تسمح لأي شيء أن يصم أذنيك عن سماع صوت الراعي. فهل تأتي إليه الآن وقبل فوات الأوان؟ هل تأتي لتقبل فداءه وغفرانه وحياته؟ لقد أتى ليبذل حياته عنك لتحظى أنت بالحياة، فلا تضيع عليك هذه الفرصة أرجوك. وإذا احتجت مني مساعدة في ذلك وشرحا أوفى عن الخلاص، فلا تتردد في الكتابة إلي، أنا في خدمتك دائما وأبدا. دمت في عناية الله ورعايته، وإلى اللقاء.